الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذا اليوم هو الحديث 23، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صفحة 233، من أراد أن يرقم. أظن سبق معنا إسناد شبيه بهذا، ما تذكرون أي؟ أيوة، عن أظن أبي هريرة وأبي سعيد، ها؟ لا، سبق معنا نفس الشيء عن ناس موفق الإسناد، ما أدري سوينا فيه. هو نذكر هذا، نعم، لكن حتى يعني يكون عملنا كله ماشي على وتيرة واحدة. على كل حال الآن يعني مثل هذا ما نعتبره مكرر ما دام أول الإسناد واحد، لكن إن كان السابق جعلناه مكرر نحاول يعني نأخذ بأحد الرأيين، لكن هذا الذي يترجح إن شاء الله. هذا الحديث الذي أوله حدثني زهير بن حرب، نعطيه الرقم العام 23 والرقم الخاص 88. والربيع الجدول،
والربيع هو الجدول، فاحتمدت فما يحتمد التعب، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابو هريره قلت نعم رسول الله، قال ما شانك؟ قلت كنت بيننا فقمت فاخطات علينا
من قلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟
قال ما شأنك؟
ما شأنك؟
قلت كنت بيننا،
كنت بين أرضنا،
كنت بين أرضنا، فخرجت فأصبحت علينا،
فقمت
فأصبحت علينا، خشينا أن تقطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحدث، فاحتبست كما يحتبس الثعلب، وهؤلاء الناس من ورائي، فقال يا أبا هريرة، فأعطاني عليه، فقال من
لقيت
من ورائي هذا الحال
يشهد أن
لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلتين يا أبا هريرة، ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت هاتان نعلى رسول الله عليه وسلم، قال ما قال
بعثني بهما
رسول الله عليه وسلم، من
هاتان معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيته.
قال هاتان معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بها من لقيته يشهد ان لا اله الا الله مستكبرا بها على قلبه بشرته بالجنه. فضربني عمر بين يديه بيدي فوقعت على عبسي فقال ارجع يا ابا هريره. فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتعشت بكاء وركبني عمر وجاء على اثري
فاذا هو على اثري
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شانك يا ابا هريره.
ما لك يا ابا
هريره؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره؟ قال لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثني به فضربني بين يديه فوقعت على يدي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على هذا؟ قال يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعت أبا هريرة رضي عليه من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال نعم. قلت لا تفعل فإني أخشى أن يستكر الناس فدع محلهم ليعملوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم في نفر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأطلع علينا وغشينا أن يقطع دوننا وفزعنا. فقلنا فكنت أول من فزع فخرجت أستغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار من بني النجار فزرت به أن أجد له بابا فلم أجد. فإذا ربيع يدخل في شوب حائط من سحر خارجة والربيع يجول فاحتبست كما يحتفل فعلا. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فكنت فأخطأت علينا فخشينا أن تقطع سننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتبست كما يحتفل الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه قال لقد من عليه هاتين فمن لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان الحائطان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان أعلى رسول الله.
اقرأها هكذا فقلت هاتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقلت هاتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه. فضرب عمر بيده بين ثديين فخرجت لاسدي فقال ارجع يا ابا هريره.
فخرجت لاسدي فقال ارجع يا ابا هريره
فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهزت ورحمني عمر فاذا هو على اثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره؟ قلت لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربه خرجت لاسدي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما بعثت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة عليك أن لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يستكن الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم.
يعني عندنا حديث 173 محمد بن عبد الله بن عوف وأبوه قرنهم. نمشي إن شاء الله على هذا، وهو أن ما كان في تكرار من أول السند فهو الذي نعتبره سندا مستقلا، وما كان وسط السند يعتبر سندا واحدا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في الكلام أولا على رجال الإسناد على عجل، ثم نتكلم عن الحديث بما يسر الله. زهير بن حرب الشيخ مسلم تقدم معنا مرارا كثيرة فلا حدث لتكراره. وأما شيخه عمر بن يونس ابن القاسم اليمامي الحنفي فهو نسبة إلى قبيلة بني حنيفة، وهم الذين يسكنون اليمامة. هذا الراوي ثقة، وكانت وفاته في سنة 600 يعني 206 للهجرة، وهو من مر وله أصحاب الكتب الستة. وأما شيخه عكرمة بن عمار، فقال له عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي، هو أيضا من اليمامة وأصله كان من البصرة، فهو على الإطلاق صدوق حسن الحديث، ولكن إذا روى عن شيخ يقال له يحيى بن أبي كثير فروايته عنه تكلم فيها العلماء وقالوا فيها اضطراب. وقد توفي عكرمة هذا قبل سنة 60 و100. وشيخ عكرمة هو أبو كثير السحيمي الغبري اليمامي الأعمى، يقال إن اسمه يزيد بن عبد الرحمن، ويقال يزيد بن عبد الله، ويقال غير ذلك، وهو ثقة. وأبو هريرة الصحابي رضي الله تعالى. وكما ترون هذا الإسناد جميع رجاله كلهم ثقات ما عدا عكرمة بن عمار. وهذا الحديث من أفراده فإني لم أجد أحدا رواه غيره. وقد اجتهد مسلم رحمه الله تعالى في إخراج حديث عكرمة محتجا به في مثل هذا الموضع، وأما البخاري فأعرض عن هذا الحديث إطلاقا فلم يخرجه، بل يعد هذا الحديث من أفراد مسلم فإنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث في الحقيقة هو من الحديث الضيقة المخرج، يعني الذين أخرجوه كله من الناس، وطرقه ليست كثيرة كبقية الأحاديث التي نسهب في تخريجها فيما مضى. نجد أن هذا الحديث مداره على عكرمة بن عمار، وقد رواه عنه راويا عند مسلم، رواه عمر بن يونس الحنفي، ومن هذا الطريق أيضا من طريق عمر بن يونس، بل من طريق زهير الذي هو شيخ مسلم، رواه أبو يعلى، ولكن لم أجده في مسنده المطبوع فلعله في مسنده الكبير. ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في مستخرجه. وللحديث طريق أخرى عن عكرمة يرويها النضر ابن محمد، وأخرجه من طريق النضر أبو عوانة في مستخرجه وابن مندة في كتاب الإيمان. فهؤلاء هم الذين أخرجوا الحديث. وكما ترون أنه النووي رحمه الله جعل هذا الحديث مع الحديث السابقة كلها في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وكذلك أبو عوانة أخرجه في الباب السابق الذي عنوانه طويل وتكرر مرارا. وأما أبو نعيم فقد أفرد له بابا مستقلا وهو باب قوله من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. والقرطبي أفرد له بابا وهو باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. والمنذري جعله في باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. فهذا بالنسبة للتبويب على هذا الحديث. وأما بالنسبة للكلام على متنه فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا جالسين في جمع كثير ولكن من أبرز من حضر ذلك المجلس أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك المجلس يقول قام من بين أظهرنا يعني من بيننا فتباطأه الصحابة فخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طاله غرر وخشينا أن يقتطع دوننا أي أن يعترضه أحد فيؤذيه عليه الصلاة والسلام. قال وفزعنا أي قاموا مرعوبين خائفين على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأدلة على شدة محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام وخوفهم عليه وحرصهم. قال فكنت أول من فزع يعني كان في طليعة القوم حينما خرجوا يلتمسون النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون قد ذهب. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. لم يفصل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما الذي جعله يتوجس أن النبي عليه الصلاة والسلام في داخل هذا الحائط، فهل رأى له أثرا أو أنه بحث في الأماكن المحيطة فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعله يكون في هذا الحائط. لم يفصل لأن التفصيل ليس مرادا وإنما ساق أبو هريرة رضي الله عنه الحديث ليأتي بمواضع العبرة فيه. ولم يبين أيضا كيف أنه لم يجد لهذا البستان بابا. من غير المعقول أن يكون لا يكون لهذا البستان بابا إن كان أحاط به أبو هريرة من جميع الجهات، ولكن يحمل هذا على أن للبستان باب على أن للبستان بابا كان مغلقا ولم يستطع أبو هريرة رضي الله عنه الدخول منه فحاول أن يجد فرجة ليدخل منها فدخل من خلال هذا الجدول وهو المسمى بالربيع، والربيع هو الجدول والذي نسميه الساقج الذي يمشي معه الماء وهو نهر صغير لكن النهر يكون من مياه الأمطار وأما هذا فيسيل من بئر يعني يخرج ماءها إخراجا قصدا. أبو هريرة رضي الله عنه حاول أن يضم نفسه حتى يستوعبه الفتحة التي لهذا الجدول، فهذا معنى قوله فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. وهذه اللفظة وردت بدون نقد هكذا فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهي أيضا لها وجه ولكن الرواية الأشهر هكذا فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. قوله ها هنا والربيع الجدول لم يتضح من خلال السياق ما إذا كان القائل هو أبو هريرة أو من دونه، لكن قطعا ليس هو مسلم لأن مسلم لو كان هو الذي جاء بهذه اللفظة لبينها بطريقة ما كما يبين مما مر معنا مرارا وتكرارا. فهذا يسمى يعني قوله وربيع الجدول هذا يسمى إدراج، وهذا من أنواع علوم الحديث التي يتكلم عنها العلماء لأنها يكون لها أهمية في بعض المواضع، إلى من تسند، إن كانت تسندت ممن له أو لقوله قبول وينبني عليه أخذ حكم من الأحكام فهذا أمر، وإن كانت ممن هو غير ذلك فهذا أيضا له أمر وشأن آخر. فإذا كان القائل للكلمة المدرجة هو النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي فهذا يهتم به اهتماما أكثر، وأما إذا كان القائل من بعد ذلك فقوله كقول بقية الناس يعني ليس عليه ذاك الاعتماد الكبير. ولذلك جعل هذا النوع المدرج من أنواع علوم الحديث وتكلموا عنه، بما خلاصته أن الإدراج ينقسم إلى قسمين، فمدرج في الإسناد ومدرج في المتن. والذي أمامنا ها هنا يعتبر من الإدراج في المتن، والإدراج إما أن يكون لبيان معنى مثل ما ها هنا يبين معنى الربيع ما هو فقال الربيع هو الجدول، وأحيانا يكون لغير بيان المعنى كما هو موضح في موضعه وسبق أن نبهنا عليه فيما مضى في شرح نخبة البكر. المهم أن هذه اللفظة هنا تعتبر مدرجة. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عجب من مجيء أبي هريرة فسأله أنت أبو هريرة، ليس لازما أن لا يكون عرفه ولكن السؤال سؤال تقرير، فقلت نعم يا رسول الله، فقال ما شأنك أي ما الذي جاء بك؟ قال قلت كنت بين أظهرنا يعني كنت بيننا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا يعني خشينا أن يكون طارك شيء يؤذيك، ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي يعني كلهم فزعوا كما فزعت أنا وهم قادمون. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة وأعطاني نعليه. هاهنا أيضا لم يوضح شيء في السياق، ولكن كما هو واضح لمن تأمله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من بين الصحابة قام لأجل الوحي، فلقيه الوحي في هذا المكان وذكر له هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، وهو البشارة لهذه الأمة بما تضمنه هذا الحديث بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكي يكون مع أبي هريرة دلالة وعلامة وأمارة يخبر الناس بأن هذا مصداق لقيه للنبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يعني من وراء هذا الجدار جدار البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وها هنا هذه اللفظة وهي مستيقنا بها قلبه وردت معنا ببعض الأحاديث السابقة، وهي يعني فيها الرد على من ظن أن مجرد النطق بالشهادتين يكفي لإطلاق الإيمان على الإنسان أو لثبوت الإيمان، فلا بد إذن من تصديق القلب، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ها هنا مستيقنا بها قلبه. ولذلك أبو نعيم رحمه الله بوب على هذا بقوله باب قوله من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، وكذلك القرطبي حينما قال باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. قال فكان أول من لقيت عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان دائما من السباقين إلى الخير أينما كان، وهذا من أثره رضي الله تعالى عنه. فإن عمر فيما يظهر أنه عرف نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا هريرة: ما هاتان النعلا يا أبا هريرة؟ قال: فقلت: هاتين نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندكم خطأ في الطباعة، وإلا الرواية جاءت في جميع نسخ صحيح مسلم هكذا: فقلت: هاتين نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الطابع والمصحح لم يرجع فيما يظهر للنسخ، فلم تعجبه اللفظة فأتى بها هكذا. ولا شك أن هذا يعني هو الأصل من حيث اللغة، ولكن إذا جاءت على النصب كما هي في هذه الرواية فإنها يمكن أن توجه توجيها صحيحا، فتكون منصوبة على ما يسمى بالاختصار، أي بفعل مضمر تقديره أعني هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرد إشكال آخر: لماذا نصبت هاتين ورفعت النعلين ورفعت النعلان هكذا نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أيضا على إضمار مبتدأ وتكون هذه الخبر، فالتقدير هكذا يعني هاتين هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني سائغ لغويا، ولذلك يقولون دائما: ما أخطأ لغوي قط ولا لا يبس. ولا شك ان الرفع، انا قلت ان الرفع هو الاصل، لكن ما دام جاءت عندنا الروايه هكذا بالنص فلا بد من توجيهها توجيها صحيحا. ونحن لا نقول ان النص يعني اولى في هذا الموضع، لكن المهم جاءت الروايه هكذا. قال: هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه. فعمر رضي الله عنه أدرك أن مثل هذه البشارة قد يفتن بها بعض الناس، فأراد أن يرجع أبا هريرة لكي يراجع هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا اعتراضا منه رضي الله عنه على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شكا في صدق أبي هريرة، فهو لم يقل كذبت أو نتثبت، بل صدق أبا هريرة بما قال، ولكن أراد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة يراها هو، فإما أن يقره النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يجعل الكلام يمضي ويبين له ما استغلق عليه. فمن تحفز عمر رضي الله عنه من هذه المسألة ضرب في صدر أبي هريرة، وكان رضي الله عنه قوي البنية شديدا، فمن شدة هذه الضربة سقط أبو هريرة رضي الله عنه على قفاه، وهذا معنى قوله: فخررت لستي. ولست يعني من الأسماء المذكورة لدبر الإنسان، أي خر على قفاه. فقال له عمر: ارجع يا أبا هريرة. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر من الكلام أنه سبق عمر رضي الله عنه في توجهه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو متأثر من أثر هذه الضربة التي ضربه إياها عمر. قال: فأجهشت بكاء، يعني كان من أثر هذه الضربة وتأثره بها يوشك أن يبكي، وليس معنى قوله فأجهشت بكاء أنه بكى فعلا، ولكن الذي يستعد للبكاء. قال: وركبني عمر، يعني جاء على أثري مسرعا كما أسرع أبو هريرة رضي الله عنه. فاستخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب رجوعه وإجهاشه بالبكاء، فأخبره رضي الله عنه بالذي فعله عمر. وإذا بعمر قد وصل وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر عمر رضي الله عنه بكلام يعنف عليه ما صنع بأبي هريرة، وإنما، وهذه يعني تعتبر مبدأ من مبادئ التثبت، قال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما فعلت يعني يا عمر؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف وجهة نظر عمر، أو لعل في الأمر شيء لم يبينه أبو هريرة. فأوضح له عمر رضي الله عنه هذا السبب بعد أن استفسره بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن علي من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يستكل الناس علينا فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر رضي الله عنه على وجهة نظره التي ذهب إليها. وتقدم في حديث معاذ أنني قلت يظهر منه أن حديث عمر هذا قبل حديث معاذ رضي الله عنه، فإن حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه قال لمعاذ لا تبشرهم فيستكلوا، فلو كان ذاك الحديث قبل هذا الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة هذا القول، ولكن كما هو ظاهر أن ذاك الحديث بعد هذا الحديث. وما أدري، لعل صنيع مسلم رحمه الله حينما جاء بإحدى الطرق لحديث معاذ عقب هذا الحديث لعله يشير إلى هذا. طبعا ليس عندنا حجة ولا أبينة، لكن نقول يمكن أن يكون إفراد هذه الطريق في هذا الموضع لأجل هذا الصنيع. وقد تحققت أن هذا في أصول مسلم، لأن أبا نعيم أيضا في مستخرجه صنع مثل صنيع مسلم، وهو يمشي على ترتيب مسلم تماما، ويعتبر ترتيبه أجود من ترتيب أبي عوانة. أبو عوانة يفرق الأحاديث أحيانا ويأتي بشيء متقدم وبشيء متأخر وهكذا، فلذلك ينبغي الذي يطلب الحديث في مستخرج أبي عوانة أن لا يتعجل، قد لا يجد الحديث في موضعه على الترتيب فينبغي أن يتأخر، أو لربما وجده متقدما بصفحات. وأما أبو نعيم فمشى على ترتيب مسلم، ومن جملة ذلك هذا الحديث، أفرد هذه الطريق كما أفردها مسلم رحمه الله. هذا بالنسبة لهذا الحديث، حديث أبي هريرة. ولعلنا نأخذ أيضا حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. البدر سبحانه الله يسأل يقول: أبو هريرة رضي الله عنه دخل إلى الحائط بدون إذن أهله، فهل تعتبر هذه المسألة تستحق أن ينبه عليها ويتكلم عليها؟ نقول لا شك بأن الأصل عدم الجواز، أن لا يدخل إلى أملاك الناس إلا بإذنهم، لكن إذا أمن من وجود شيء يدعو لي التحفظ بهذا فلا بأس بذلك. فيمكن أن يكون هذا الحائط ليس فيه سكن، وإنما هو مجرد نخل هكذا، ففي هذه الحال الأمر هين ولا بأس بذلك إن شاء الله، وعلى هذا يحمل صنيع أبي هريرة. مهما كانت الأحوال، حتى لو كان الإنسان يبحث لا يجوز الدخول على أملاك الناس إذا كان فيها يعني ما يخشى من الاطلاع عليه كالنساء وغير ذلك.
قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن قرطوم قال حدثنا سليمان بن عبد المغيرة يعني المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن ربيع عن
عثمان بن مالك رضي الله عنهما. أو قصدك الترضي عن محمود أيضا؟ إلا صحيح.
رضي الله عنهما قال: قدمت المدينة فلقيت عثمان فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بطري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فأصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا حكم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم.
دخشم
قالوا: وودوا أنه جاء عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال:
أو تطعمه.
أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. قال: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا بهتر قال: حدثنا حماد قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: حدثني عثمان بن مالك رضي الله عنه أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى فخطني مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن جحش، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة صلى الله عليه.
هذا الحديث رقمه العام 24، والطريقة الأولى التي يقول فيها حدثنا يقول فيها مسلم حدثنا شيبان بن فروخ رقمها الخاص 89، والطريقة الثانية في صفحة 244 التي أولها حدثني أبو بكر بن نافع العبدي رقمها 90. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. بالنسبة لرجال هذا الإسناد، شيخ مسلم في الإسناد الأول، هذه أول مرة يأتي معنا فيها، وهو شيبان ابن فروخ أبو شيبة الحبطي، كنيته أبو محمد، وهو صدوق يهم كما يقول الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، ورمي بالقدر. يقول أبو حاتم الرازي: اضطر الناس إليه أخيرا، يعني اضطروا إلى أخذ حديثه لربما لوجود أحاديث عنده عالية لا يجدونها عند غيره، أو لوجود أحاديث ينفرد بها من الأحاديث الصحاح لا توجد عند غيره. توفي رحمه الله في سنة 36 و200، وقيل في سنة 35 و200، وله 94 سنة، سيكون من المعمرين. مثل هذا الرجل مع رجال يأتون معنا دائما، حتى وإن تكلم في الواحد منهم، لكن لا نجد مسلما رحمه الله أخرج حديثه على انفراد، بمعنى أنه لم يتابع عليه، بل هذا الحديث من الأحاديث التي يمكن أن يوجه إليها قول مسلم رحمه الله فيما ذكرناه في المقدمة جوابا على انتقاد أبي زرعة الرازي له حينما انتقده في تخليجه لحديث أسباط بن نصر وعلي بن عيسى المصري وأمثالهما. فأجاب مسلم رحمه الله بأنه إنما صحح الحديث ولم يقصد تصحيح ذلك الإسناد، لأن الحديث معروف من طرق أخرى، وإنما أخرجه مسلم من هذه الطرق لأجل العلوم الذي لم يتحصل عليه إلا من ذلك الطريق. وهذا أيضا من هذه الأمثلة على ذلك. فهذه الطريق بلا شك أنها طريق فيها علو بالنسبة لمسلم رحمه الله. وشيبان بن فروخ هذا لم ينفرد بالحديث عن سليمان بن المغيرة، بل تابعه عليه رواة كثر، فقد رواه عن سليمان بن المغيرة عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مسلم القعنبي وأبو النضر هاشم بن القاسم ومعتمر بن سليمان وعلي بن الحميد وعمر بن عاصم وغيرهم، يعني كثير ممن تابعه على هذا الحديث. كذلك أيضا هناك متابعات قاصرة، هذه تعتبر متابعات تامة، فهناك متابعات قاصرة من جملتها الطريق التي أخرجها مسلم نفسه بعد قليل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فهذا بالنسبة للكلام على شيبان ابن فروخ هذا. أما سليمان بن المغيرة فهذا يعني سبق أن جاء معنا في حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه بما يغني عن إعادة الكلام عليه ها هنا. وكذلك أيضا ثابت البناني كلهم ثقات وتقدم الكلام عنها. وأما الإسناد الثاني الذي شيخ مسلم فيه أبو بكر بن نافع العبدي، أبو بكر هذا اسمه محمد بن أحمد بن نافع العبدي، محمد بن أحمد بن نافع العبدي أبو بكر البصري، وهو مشهور بهذه الكنية أبو بكر بن نافع، وهو صدوق كانت وفاته رحمه الله بعد 40 و200. وشيخه في هذا الإسناد بهز بن أسد تقدم معنا أيضا الكلام عليه قبل ذلك وهو ثقة ثبت. وحماد بن سلمة رحمه الله، حماد المذكور في هذا الإسناد هو حماد بن سلمة، هذا كأنه عندنا سبق أن ترجمنا له قبل ذلك ولا لا؟ ما تذكرونه؟ أنا كان عندي أننا سبق أن ترجمنا له، لكن نعم الأمر يحتاج إلى شيء من التثبت. على كل حال حماد بن سلمة هذا هو حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة عابد، وهو أثبت الناس في ثابت البناني لكونه لازمه مدة طويلة، بل هو ربيبه. ولكن حمادا هذا رحمه الله تغير حفظه في الآخر، ولذلك البخاري أعرض عن الاحتجاج بروايته كلها. وأما مسلم رحمه الله فاجتهد فاحتج بروايته عن ثابت فقط، وما عدا روايته عن غير ثابت ومع روايته عن ثابت فإنه لم يحتج بها، يعني لم يخرجها في الأصول وإنما أخرجها في الشواهد والمتابعات. كذلك البخاري رحمه الله أخرج له يعني في المتابعات والتعليقات وما إلى ذلك، ولكن لم يحتج به إطلاقا لا في رواية عن ثابت ولا غيره. والأرجح إن شاء الله ما ذهب إليه مسلم من تصحيح رواية عن ثابت لهذا السبب، بل إنه يعتبر من أثبت الناس في ثابت، بحيث إذا اختلف الناس على ثابت البناني يعتبر حديث حماد بن سلمة مرجحا لذلك الاختلاف. ولعلكم تتذكرون أن حديث سليمان بن المغيرة الذي سبقا أخذناه وأظنه في قصة ضمام بن ثعلبة إنما لم يخرجه البخاري من ذلك الطريق، وإنما أخرجه من طريق لم تخطني الذاكرة من طريق شريك بن أبي نمر. قلنا لأن هذه الطريق التي هي طريق ثابت والتي يرويها عن سليمان بن المغيرة قد خالف سليمان فيها فخالفه حماد بن سلمة فأرسل الحديث، ولأجل هذا البخاري أعرض عن إخراج هذه الطريق. ولولا أن البخاري يعتبر مخالفة حماد بن سلمة يعني مخالفة معتبرة لأعرض عنها وأخرج رواية إسماعيل بن جعفر. هذه حماد بن سلمة رحمه الله أيضا يعتبر من الناس الذين عندهم تمسك بالسنة وغلظ وشدة على أهل البدعة، وهذه من محاسنه رحمه الله. ولو فتحنا ترجمته نجد ثناء العلماء عليه يعني كثير، ولكن إنما تكلم فقط فيه لأجل تغير حفظه الذي حصل في آخر عمره. وعلى كل حال يعني ما كان من رواية عن ثابت كما قلت. وأيضا يحيى بن معين رحمه الله يثني على رواية عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة، ولذلك إذا جاءت رواية عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة فيمكن أيضا لمن حسنها أو صححها أن يكون له وجه معتبر أيضا إن شاء الله. كما نلاحظ الآن أن هناك فرقا يسيرا بين رواية حماد بن سلمة وبين رواية إسماعيل بن جعفر، آسف أن أقول إسماعيل بن جعفر وسليمان بن المغيرة، ذهبت إلى إسماعيل بن جعفر في أثر حواء أبيه، سليمان بن المغيرة هذا. والاختلاف حاصل في ذكر محمود بن الربيع بن الربيع رضي الله عنه في الإسناد أو لا يذكر. الحقيقة أن كلا الروايتين صحيحة، هذه وتلك. فهذا الحديث من الأحاديث التي هذا سببها كما وضح لي من جمع الطرق، وطرقه ما شاء الله كثيرة هذا الحديث. فممن وضح سبب هذا الحديث علي بن زيد بن جدعان عند الطبراني، والإيضاح كالآتي: يقول إن أنسا رضي الله عنه وابنه أبو بكر كان ذاهبين إلى الشام، فلقي محمود ابن الربيع هذا رضي الله عنه، فحينما أراد الانصراف من الشام مشى معهما محمود ابن الربيع، وفي الطريق قال لهما: ألا أحدثكما بحديث سمعته من عتبان بن مالك؟ فقال: بلى. فحدثهما بهذا الحديث، فذهب أنس وابنه إلى المدينة، فقال نعم، فلما حدث فكتبه. فأعجب هذا الحديث أنس رضي الله عنه، فلما قدم المدينة ذكره ابنه بهذا الحديث وقال: ألا نسأل عتبان بن مالك؟ فوجداه وقد كف بصره نهائيا، وسنناقش هذه المسألة إن شاء الله في الكلام عن متن الحديث. فذهب إليه وسأله، فصدق محمود بن الربيع. فتبين من هذا أن هذه الرواية وتلك الرواية كلاهما صحيحة، وهذا يعتبر يعني يمثل وجهة نظر العلماء حينما يقولون في بعض الأسانيد هذا من المزيد في متصل الأسانيد، الاحتمال أن يكون الراوي أخذ هذا الحديث بواسطة ثم لقي بعد ذلك الشيخ وأخذ عنه ذلك الحديث مباشرة بدون واسطة. فذكر محمود بن الربيع في هذا الحديث صحيح، وإسقاطه من الحديث الآخر صحيح أيضا. ومحمود بن الربيع هذا رضي الله عنه صحابي صغير، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 4 سنوات، وعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مزاحا مزحه به عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في طرق هذا الحديث لكن الطرق التي يرويها الزهري، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب الصلاة. يقول محمود بن الربيع: عقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهي من دلو لنا. وقد اعتمد الأئمة على مقولة محمود بن الربيع هذه في مبحث مهم يأتون به في آداب المحدث وطالب الحديث: متى يصح تحمل الصغير؟ هل له سن معتبرة أو ليس له سن معتبرة؟ منهم من قال لا يصح التحمل إلا بعد البلوغ، ومنهم من قال بعد التمييز، ومنهم من قال بعد سن 4، ومنهم من قال بعد سن 5، وهكذا خلاف فيما بينهم. والراجح من هذا الخلاف والعلم عند الله أن المسألة كلها تدور على ما يسمى بالتمييز، فمتى ما ميز الصبي فيصح له التحمل. وقد يميز الصبي في السن 4 أو 5، أو بعضهم قد يتأخر تمييزه إلى ما بعد ذلك. والتمييز المقصود به يعني المعرفة، أن يعرف مثلا الخير من الشر ويستطيع أن يدرك. ولكن العلماء جروا على ما تضمنته قصة محمود بن الربيع، فكان المتأخرون من الأئمة نشأت عندهم الرواية من طريق الكتب، تحمل الكتب والأجزاء الحديثية، فيأتون للشيخ الذي يروي كتابا من الكتب ويقرؤون عليه ذلك الكتاب فيجيزهم بروايته، فيصبح ذلك الإسناد متصلا منهم لهم من طريق ذلك الشيخ إلى الآخر، وهذا الشيخ يكون أخذه عن شيخ آخر وهكذا. ولكن في تلك المجالس بعضهم يحرص على إحضار ابنه وهو صغير لأجل الظفر بعلو الإسناد، وكانوا يتبارون في علو الإسناد، فكان الواحد منهم إذا ولد له مولود يحرص على الإتيان به والحصول على إجازات له من المشايخ. فإن كان هذا الطفل دون سن 5، يعني من 4 فما قبل، فهذا يكتبون له حضورا، وإن كان من 5 فما بعد يكتبون له سماعا. ولذلك قد نجد في بعض السماعات الموجودة على الأجزاء الحديثية: وحضر المجلس فلان وفلان وفلان وفلان، ويذكر مثلا فلان حاضرا في 4، وتجد أخاه مثلا، وهذه يعني وجدتها في قصة لابني الحافظ العراقي، وهو من حبه لأئمة الحديث كنى ابني بكنيتي أبي زرعة وأبي حاتم، فابنه الأكبر كناه أبا زرعة، وهذا إمام مشهور له عدة مؤلفات من جملتها طرح التثريب وغيره، وله ابن أصغر منه يقال له محمد أبو حاتم كناه أبا حاتم. فهذا الابن توفي وله يعني أكثر من 20 سنة حينما ذهب إلى الحج فمرض رحمه الله. فأشاهد أنه في بعض الأجزاء الحديثية التي مرت علي قال وحضره وبعد ذكر الأسماء ومحمد أبو حاتم حاضرا في الرابعة، وأما أخوه أبو زرعة فجعلوا له سماعا لأنه كان في سن أعلى من هذا، ما أدري في السن الخامسة أو ما بعد ذلك. فهذا بالنسبة يعني استطرادا في قصة محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه. في هذا الإسناد لطيفة من اللطائف، وهي اجتماع 3 من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. فالصحابي الأصل هو عتبان بن مالك، وروى عنه هذا الصحابي وهو محمود بن الربيع، ورواه عنه الصحابي الثالث وهو أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن اللطائف أيضا الإسنادية في هذا رواية الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. فأنس بن مالك أكبر وأشهر من محمود بن الربيع، بل محمود بن الربيع ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يروي أحاديثا، وإنما يعقل هذا الذي ذكرته فقط، وهو المجه التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه. وأما أنس بن مالك فهو كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه مدة 10 سنوات تقريبا، وهو من المكثرين من الرواية. فأنس يروي عن هذا الصحابي الصغير وهو محمود بن الربيع ولا يستنكف من ذلك. وفيها أيضا من اللطائف الإسنادية الحرص على علو الإسناد، فنجد أنسا وابنه حينما قدم المدينة حرص على أخذ هذا الحديث بعلو من عتبان بن مالك، وفعلا ظفر به بعلو. من الأشياء أيضا التي يعني ربما تأتينا إن شاء الله في الطريق الأخرى للحديث يعني التي في كتاب الصلاة، هي جاءت في رواية الزهري أن محمود بن الربيع رضي الله عنه حدث بهذا الحديث وأبو أيوب الأنصاري كان حاضرا في مجلس، فكأن أبا أيوب كذبه في روايته لهذا الحديث. يبدو أن هذا الصحابي أبا أيوب استنكر ما تضمنه هذا الحديث من البشارة لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومثل الكلام عن هذا الرجل الذي اتهم بالنفاق. فمحمود بن الربيع تأثر بتخطئة أبي أيوب له، فحرص على أن يذهب إلى المدينة لأجل التثبت. فذهب إلى المدينة فوجد عتبان بن مالك رضي الله عنه حيا لم يمت، فأتاه فاستعاده الحديث، قال فأعاده علي كما كان حدثنيه أول مرة، ويذكر أيضا أنه عرفه بنفسه فعرفه. فهذا أيضا فيه يعني فوائد، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تخفى عليهم بعض السنن وبعض الأحاديث، ولا حرج في ذلك، فكل يحدث بما سمع. ومنها أيضا أن الرجل قد يعني يستنكر أمرا من الأمور وهو صحيح في ذاته، ولكن لأجل استنكاره قد يغضب وقد يكذب الشخص ويخطئه، مع العلم أن ذلك المكذب والمخطئ هو المصيب، كما حدث من أبي أيوب رضي الله عنه. ومنها أيضا أن الإنسان قد يلجأ إلى التثبت والتأكد مع كونه مستيقنا ومتأكدا مما حدث به، كما حصل لمحمود بن الربيع رضي الله عنه. ومنها أيضا الرحلة في طلب الحديث، فبالرغم من أنه تلقى هذا الحديث إلا أننا نجده شد الرحل لأجل التثبت من حديث كان سمعه، والمسافة شاسعة جدا. فأبو أيوب بما أنه كان في أقصى بلاد الشام من جهة تركيا، لأنه رضي الله عنه كان سكن في تلك الأماكن حتى توفي فيها، أو أنه يكون في الشام رضي الله عنه، ومحمود بن الربيع ممن سكن الشام، فكل هذا يعني من هذه المخالفة لأبي أيوب نستفيد مثل هذه الفوائد. يقول محمود بن ربيع رضي الله عنه: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. يعني يبدو أن هذا الحديث اشتهر عن عتبان بن مالك رضي الله عنه. يبدو أن هذا الحديث اشتهر عن عتبان بن مالك رضي الله عنه فوصل خبره إلى محمود بن الربيع، فهذا أيضا من الأدلة على الحرص على علو الإسناد، فجاء ليأخذ الحديث عن عتبان بالرغم من أنه كان يمكن أن يحصله عن من دونه ولا يتعب نفسه. فقال نعم، وذكر أنه أصابه في بصره بعض الشيء. ها هنا يقول: أصابني في بصري بعض الشيء. وفي بعض الروايات جاء التصريح بأنه كان كثيف البصر، بل في هذا الحديث. أظن في الرواية الثانية نعم، قال حدث عثمان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: فخط لي مسجدا، إلى آخره. الجواب عن هذا في الحقيقة أن محمود بن الربيع رضي الله عنه حينما تلقى الحديث من عثمان بن مالك كان يبصر بصرا خفيفا، وأنه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد عمي كلية، ولكن كان بصره يتناقص ويضمحل شيئا فشيئا، ولأجل ذلك ذكر ما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام عليكم السلام. وبعد ذلك عمي بالكلية، وهذا الذي حدث عنه محمود بن الربيع في قوله في هذا: حدثني عثمان بن مالك أنه عمي، يعني كأنه يخبر عن حاله فيما بعد ذلك، أو أن المراد بأنه قد عمي يعني أن بصره قد تضاعف حتى وصل إلى قريب من العمى ولكنه لم يعمى كلية، بدليل ما جاء في هذه الرواية أنه قال: أصابني في بصري بعض الشيء، أي أنه لم يعمى مطلقا. قال: فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. سيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة الحديث بلفظ أطول من هذا وفيه فوائد تتعلق بذلك الموضع، لا نتعجلها، ها هنا نصل إليها إن شاء الله إن أمد الله في العمر. الفوائد التي ستأتي تتعلق بمسألة العذر بترك الجماعة، وهل يعذر الإنسان بمثل هذا الصنيع أو لا يعذر، كل هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه مفصلا في موضعه. وذلك الحديث فيه طول، وهو أن عتبان كان يؤم قومه وكان بينه وبين قومه وادي، فإذا جاءت الأمطار وسال ذلك الوادي شق عليه أن يقطعه ليذهب ليصلي بقومه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد له موضعا في بيته ليصلي في حال وجود هذا العذر المذكور. وأيضا من جملة ما منعه من الذهاب إلى قومه في هذه الحال ضعف بصره، فإذا جاءت الأمطار ومع ضعف البصر كل هذا يجعل هذا الرجل معذورا عن الذهاب إلى قومه ليصلي بهم. مسلم رحمه الله جاء بالحديث بهذه الرواية المختصرة لأن موضع الشاهد جاء فيها، وأما ما عدا موضع الشاهد فهذا أخره في كتاب الصلاة. موضع الشاهد هنا هو الذي يتعلق بكتاب الإيمان، وهو ما يتعلق بإنكار النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الصحابة حينما تكلموا في هذا الصحابي الذي هو مالك بن الدخشم. ومالك بن الدخشم ذكروا أنه من أهل بدر ممن شهد بدرا، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الصحابي له يعني محاسن مذكورة، ولكن أنكر عليه الصحابة أنه كان يأوي إلى المنافقين ويأوون إليه ويخالطهم ويعاشرهم. وكما هو مذكور هنا أن حديثه إنما هو لهؤلاء المنافقين، فأنكروا عليه هذا الصنيع، وبلا شك أنه صنيع يعني ينبغي أن ينكر، ولكن هل يحكم على هذا الرجل بالنفاق لهذا الأمر؟ هذه هي المسألة التي رد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقرهم في الحكم على القلوب، القلوب هذه أمرها إلى الله جل وعلا، هو المطلع عليها، وأما نحن فلا نستطيع أن نطلع على ما تكنه ضمائر الناس، ولكن الناس يعاملون بما ظهر منهم فقط، وما ظهر وهو يستحق أن يعطى حكما فيحكم عليه، وما لا يحكم ما لا نستطيع أن نحكم عليه فيوكل أمره إلى الله. وهذا الصنيع من هذا الصحابي الحكم عليه بالنفاق من خلاله غير متأثن، ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، فبقي أن يحكم على هذا الأمر بأنه خطأ، ولكن الحكم على الإنسان بأمر قلبي هذا ينبغي أن يكون فيه من التحرز ما فيه. ولعلنا نذكر يعني بقية من الكلام إن شاء الله عن هذا الحديث في الدرس القادم، وإن كان يعني هذا هو غاية ما هنالك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها هنا عدة أسئلة لبعض الإخوة. الأولى الأول أو السؤال الأول تقول فيه أحد الإخوة: هذه بعض الملاحظات نرجو أن تفتح لها صدرك وتتقبلها، وهذه من المناصحة. نقول جزاك الله خيرا. الأولى يقول: إنك لا تتوسع في الكلام على الرجال، ولكنه باختصار حتى في بعض رجال السند حينما تقرأ في كتب الرجال أو حينما نقرأ في كتب الرجال نرى توثيقا من إمام وتضعيف من تضعيفا من آخر، فلا ندري كيف توجيه مثل هذا الإشكال، ونحن نريد أن نتعلم ولا نقلد، وإلا نأخذ بقول ابن حجر، وهذا لا يعطي طالب العلم المعرفة والبحث وعدم التقليد. أقول يا أخي لعلك إن كنت يعني تحضر معنا من أول هذا الدرس، أنا إن كنت أفعل شيئا من هذا فيما سبق، ولكن لا أقول إلا كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله: إنا لله مات في الهمم. فماذا نصنع بطلبة العلم وهم لا يريدون مثل هذا، والناس تختلف مشاربهم، فأنت واحد تريد الإطالة في الرجال وهناك جمع لا يريدون الإطالة في الرجال، فحتى تتفقوا على رأي تخبروني وأنا ما عندي مانع. الملاحظة الثانية يعني أنا لا أذكرها كما يذكرها الأخ لأجل يعني أنني في الحقيقة أكره يعني مثل هذه الأمور التي تثير الحزازات والحساسيات بين طلبة العلم، ولكن الأخ يذكر أن هناك بعض طلبة العلم الذين يحضرون في هذا الدرس فينقلون بعض الكلام لطلبة علم آخرين لهم دروس، وإذا جاءوا هنا لا ينقلون لي كلام طالبة العلم أولئك، فكأن فيه شيء من التحيز. على كل حال نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا، ولا شك أن الزلل كلنا يعني مظنة الوقوع فيه، وهذه أمور يعني ينبغي أن نعرف أنها موجودة في كل عصر وفي كل مكان. وهل كان يعني ما حصل بين الأئمة السابقين وهم مع فضلهم ويعني لسنا مثلهم ولا نقالبهم ولا ندانيهم، مثل ما وقع بين الإمام مالك ومحمد بن إسحاق وهشام بن عروة، وبين محمد بن عثمان بن أبي شيبة ومطين، وبين ابن حجر والعيني وغيرهم كثير، إلا من هذا القبيل، وبخاصة من جراء وقيعة طلبة العلم بين يعني هؤلاء الأئمة بعضهم مع بعض، يأتون هذا فينقلون له كلاما في ذاك والعكس كذلك. فهؤلاء الطلبة الحقيقة إن كان الواحد منهم يتساهل في مثل هذا الأمر فإنها والله كبيرة، لأن هذا يعتبر من المشي بالنميمة، حتى وإن كان ذلك تحت مسمى طلب العلم. اللهم إلا أن تكون مسألة يعني علمية بحثة فيريد أن يسأل عنها لقصد الاستفادة وإزالة الإشكال، ومن الأمور المسلم بها أن الناس لا يتساوون إطلاقا في أفهامهم وفي مداركهم وفي توجهاتهم وفي اختياراتهم. الله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة، ولكن هكذا أراد الله جل وعلا. والاختلاف ليس بيننا فقط، وإنما هو بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة الفضلاء. وهل حصل الاختلاف بين الأئمة الأربعة إلا من جراء الاختلاف في الأفهام والمدارك والتوجهات؟ فهذا أمر بحمد الله يعني ليس فيه نقص، ولكن النقص دائما في التقليد والتحمس لرأي دون رأي، هكذا بدون حجة ولا برهان، وإنما لأجل محبة صاحب هذا القول. فهذا هو الذي يوقع الإنسان في الخطأ والتقليد، وهذه مضرة على الإنسان في دينه، بل يؤخذ الحق بدليله، فينظر في قول فلان وفي قول فلان وينظر أقرب القولين للدليل، فهذا هو الذي يؤخذ به بغض النظر عن مكانة الشخص ومحبته، ولا ينافي هذا محبته إطلاقا، بل يمكن للإنسان أن يأخذ بقول مخالف مع محبته لصاحب القول الذي خالفه، وهذا شيء لا غضب فيه. فعلى كل حال يعني طالب العلم ينبغي أن يعني يحرص كل الحرص على أن يكون كلامه موزونا، ويعرف متى يتكلم وأين يتكلم ومع من يتكلم. فإذا كان يريد أن يتكلم مع إنسان آخر بهدف نقل كلام ذلك الشخص الذي قد يكون بينه وبينه كما يحصل بين طلبة العلم، وكما وصفهم العلماء سابقا إنهم كالسيوس في الزريبة ودوما ديدنهم النقل، فهذا في الحقيقة يعني يوقع الإنسان في مخالفات شرعية يعود ضررها على دينه بلا شك. ويعرف هذا بالإكثار، يعني إذا كان الديدن دائما الإتيان لأجل نقل بعض الأقوال التي يرى أنها لا تعجب الطرف الآخر لمجرد النقل، فهذا هو الذي يدخل على صاحبه العتب فيه. وأما إذا كان في بعض الأحيان تشكل عليه مسألة فيريد أن يعرف الخلاف في ذلك ويسمع وجهة النظر الآخر فقد تكون أقرب إلى الحق، هذه إن شاء الله لا حرج فيه. المسألة الثالثة يقول إنك لا تعيد الكلام على رجال السند إذا تكرر، ففي التكرار فوائد، منها معرفة الرجل، وكذلك بعضنا تأتيه ظروف تمنعه من حضور أحد الدروس فبعادته تحصل الفائدة. أقول أن نعيده على الاختصار كما ترك أخي، وننبه على أنه تقدم، ولو مكثنا نعرض المعلومات عن كل راوي لطالت بنا الساعات. ولعلكم تتذكرون بعض الإخوة كان يحسب المدة الزمنية التي يمكن أن ينتهي فيها هذا الدرس وحسبها 13 عاما، وأنا أقول أنها قد تطول أكثر من هذا إذا سرنا هذا السير بلا شك. الكرة الرابعة، لو حصل كلمة توجيهية ولو بقدر 5 دقائق إما ملاحظات على الشباب أو توجيه أو سنة متروكة أو بدعة أو أحاديث ضعيفة أو غير ذلك، أقول هذه إن شاء الله يعني ملاحظة قيمة وجزاك الله خيرا، وأرجو إن شاء الله أن يعمل به. صحيح، نعم هذا صحيح، يعني بلا شك أن الكلام يا أخوة المرتجل هذا يعني ليس هذا مجرد يعني إدارة فيما بيننا، ليس مثلا أن شرعين لو طلب من أحد الأخوة أن ينسخ هذا الكلام ويجعله في مؤلف وينشره أقوله لا. ولذلك فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي جمعها اجتهد أثابه الله، وكان من جملة ما وضعه الكلام الذي يقوله الشيخ في دروسه التي كان يحضرها الجامع، فانتقد في هذا وقيل له إن هذا لا يعتبر رأي مستقر ويمثل وجهة نظر الشيخ، وإنما الذي يمثل وجهة نظره ما حرره ودقق فيه وكتبه بعد إمعان نظر وتدقيق. فيعني بلا شك أن الكلام المرتجل قد ترد فيه يعني بعض الأشياء التي لا يحسن نقلها وإشاعتها، وعلى كل حال يعني هذا كله يؤكد أننا يعني من البشر الذين تكثر أخطاؤنا، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات جميعا. أحد الأخوة يقول هل توجد مخطوطات لمسند الإمام أحمد؟ أقول نعم توجد له مخطوطات، المكتبة السعودية الموجودة في دار الإفتاء فيها نسخة لمسند الإمام أحمد، نسخة خطية، ويساعد في هذا وهذه يعني مفيدة جدا وجود نسخة لأطراف المسند للحافظ بن حجر، فيمكن أن تعتبر نسخة أخرى، وقد يوجد هناك نسخ أخرى يعني، لكن الذي يحضرني الآن ذكر النسخة التي في المكتبة السعودية، وهناك النسخة هذه التي لأطراف المسند، أنا عندي نسخة كاملة منها بحمد الله، فتعتبر نسخة أخرى للكتاب أيضا. يقول هناك أحاديث في الكتب الستة وغيرها يرويها أكثر من صحابي، فهل هناك كتاب يعنى بذكر الحديث ثم من رواه من الصحابة بأسانيدها؟ أقول نعم، لو أنك عرفت أنواع المصنفات يا أخي لعرفت أنه مصنفات تختلف، فمنها مصنفات تعنى بالإسناد ومنها مصنفات تعنى بالمتن، فالمصنفات التي تعنى بالإسناد لا تفيدك فيما ذكرته مثل تحفة الأشراف، إنما تلتفت للراوي نفسه وهو الصحابي، وقد يكون الحديث مروي من طريق صحابة آخرين لا تجدهم في ذلك الموضع ولا قريبا منه، ولكن منها كتب تعنى بالترتيب على الموضوعات، وهي الكتب التي تعنى بالمتون بالنواحي الفقهية، فتجد الباب الواحد تورد فيه عدة أحاديث بمعنى واحد من طريق عدة من الصحابة، وهذا مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها، وليس ببعيد عنا الآن ما أمامنا في صحيح مسلم، ترون الآن أنه أورد عدة أحاديث كلها تدخل في معنى واحد، وهو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، ورد عندنا عن عدة من الصحابة كلهم بهذا المعنى. أحد الإخوة يقول كيف نفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، نريد مثالا على ذلك. أقول مثال على ذلك وردناه قبل قليل، فتذكرون حديث بهز بن أسد عن سليمان بن المغيرة عن عكرمة، ها ولا لا؟ عن عكرمة بن عمرو، لا لا آسف، حديث زهير، زهير بن حرب عن عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة. قلت إن أبا يعلى صاحب المسند روى هذا الحديث عن زهير، فهذه تعتبر متابعة تامة لمن؟ لمسلم، تعتبر متابعة تامة لمسلم، لأن مسلما رواه عن شيخه زهير بن حرب، وأبو يعلى تابعه على الرواية، على رواية هذا الحديث عن زهير بن حرب، فهذه تسمى متابعة تامة، وهي التي تحصل بالشيخ نفسه. ووجد النضر بن محمد روى هذا الحديث عن عكرمة، فأصبح الحديث قفز بدرجتين، الحديث من رواية زهير بن حرب عن عمر بن يونس عن عكرمة، فالنضر بن محمد جاء متابعا لعمر بن يونس، فتعتبر هذه متابعة قاصرة لرواية مسلم لأنها جاءت في الشيخ الثالث وهو عكرمة بن عمار، فهذا مثال للمتابعة التامة وللمتابعة القاصرة. يقول الآخر رجاء التنبيه على قول النووي في صفحة 244 في الشرح عندما ذكر فوائد الحديث، ذكر منه فيه التبرك بآثار الصالحين في صفحة 244 عندي نقطة. كأنه أخذ هذه من كون هذا الصحابي عتبان بن مالك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي فيصلي في موضع في بيته لكي يصلي فيه، فيقول في هذا جواز التبرك بآثار الصالحين أو فيه التبرك بآثار الصالحين، هذا يعني خطأ من النووي رحمه الله، وهذه من الأخطاء التي توجد عنده غفر الله لنا وله، في باب الاعتقاد، ويقع في هذا بعض العلماء نتيجة الاجتهاد في فهم هذه المسألة. ولكن وجه الحق فيها أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقاس عليه غيره. لا يقال مثلا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتلقفون نخامة النبي عليه الصلاة والسلام فيدركون بها جلوده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، فنذهب فنفعل مع المشايخ الآخرين ومن نرى فيه الصلاح نفعل معهم هذا الفعل، فنتلقف يعني آثارهم وندرك بها جلودنا، ويعني نحرص على أخذ بقايا وضوئهم. لا، هذا خاص أيها الأخوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس كغيره من البشر، وله من الخصائص ما خصه الله جل وعلا بها، ومن جملتها هذه. وأما من سواه فيعني كل هذا من الأمور التي تعتبر من الذرائع والوسائل إلى الشرك، وينبغي للإنسان أن يكون حذرا من الوقوع في هذا، وأن ينصح من يرى أنه يقع في هذا، وينبغي أن ينشر هذا الفهم الصحيح السليم حتى لا يتسع الخرق على الراقع. فهل أوقع هؤلاء المبتدعة في هذه البدع إلا التساهل في مثل هذه الأمور التي جرت عليهم فيما بعد البلاء؟ فبدلا من وجود هذا في حال حياتهم فإنه انجر إلى ما بعد وفاتهم، وها أنتم ترون آثارهم الآن طواف على الأضرحة وتمسح بأضرحتهم ودعاء لهم من دون الله جل وعلا، فوقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة. وكل ذلك بسبب مسألة قد يتساهلون بها مثل هذه المسألة. يقول: ثبت حديث في صحيح البخاري عن محمد بن الربيع رضي الله عنه أنه قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا بخمس سنين، إلى آخر الحديث. هل يعتبر هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم من باب السنة فتفعل، أم من باب الخاصية؟ أقول هو هذا الحديث هو نفس حديثنا هذا، يعني هذا في بعض طرقه التي رواها الزهري والتي قلت أنها تأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة، ففي ذاك الموضع فيه التصريح بأن محمود بن الربيع قال هذا القول، هذا أيضا موجود عند مسلم كما سيأتي إن شاء الله. هذا الفعل أيها الإخوة من النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستفاد منه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه حينما يداعب الأطفال، مثل مداعبته عليه الصلاة والسلام لأبي عمير أخ أنس بن مالك حينما يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، ومثل مداعبته لمحمود بن الربيع هذا ويأخذ من فمه في فمه ماء ويمجه في وجهه عليه الصلاة والسلام. فهذا يستفاد منه هذا الحد فقط. وأما أن يقال هل يتسنن بهذا الفعل بحيث إنني إذا رأيت طفلة من الأطفال يسن لي وأثاب أن أضع في فمي ماء وأمجه في وجهه، فنقول لا، هذا الفعل لا يتسنن به، ولكن يمكن أن تؤجر يا أخي على حسن خلقك وعلى تواضعك وعلى مداعبتك للأطفال. نعم، هذا يعني يؤجر عليه الإنسان من هذا الباب، ولكن ليس من باب أن المجة نفسها تعتبر سنة ويتذكر الإنسان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب في الخاص في هذه المسألة أن بعض الناس لا يفرق بين أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الجبلية وبين أفعالها التي يؤتسى به فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كبقية البشر، يأكل ويشرب وينام ويتخلى ويتغوط ويمزح ويداعب، وكل هذه الأمور تعتبر من الأفعال الجبلية، يعني في جبلة الإنسان. فهذه الأمور لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها بحيث يقال إنها سنة، مثل لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة، لا نقول إن لبس العمامة سنة لأن هذا هو اللباس في وقتهم، ومثل لبسه عليه الصلاة والسلام للخاتم لا يقال إن لبس الخاتم سنة، مثل عليه الصلاة والسلام حينما يذهب مثلا فيبول تحت الشجرة في المكان الفلاني أو يقيل تحت الشجرة الفلانية ويأتي إنسان فيفعل مثل فعله عليه الصلاة والسلام، كل هذا لا يعتبر من السنن التي ينبغي أن يؤتسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها. ونعرف أن عمر بن الخطاب قد أنكر على ابنه عبد الله هذا الفعل حينما رآه يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر عليه هذا الفعل. وهي بلا شك أنها مسألة اجتهادية، ولكن هذا هو عين الصواب في هذه المسألة. وأنصح الحقيقة بقراءة كتاب يقع في مجلدين للشيخ محمد بن سليمان الأشقر أو عمر بن سليمان الأشقر، اسمه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أوسع هذه المسألة بحثا، وهي تعتبر من مباحث علم الأصول، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في بعض الأسئلة يمكن نجيب عليها بعد الصلاة إن شاء الله قليلا حتى ننهيها.